الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، نعود إلى السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعود إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد توقفنا حال وصوله إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، فإذا بالحمى تصيبه وتصيب أصحابه، وكأن هذه الحمى أشعلت أشواقهم لمكة. ولكن ركزنا في الفترة الماضية على أن الإنسان إذا أخذ قرارا في سبيل إلى الله جل جلاله فلا ينبغي له أن يتراجع عنه مهما أصابه في هذا الطريق من الملمات، وإنما هي امتحان واختبار للثبات. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم وثبت أصحابه رضوان الله عليهم، ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل. العمل لإقامة دولة وإقامة أمة. ليست القضية في النقلة من مكة إلى المدينة مجرد فرار من الاستضعاف والأذى والقهر، وإنما لإقامة الأمة ولإقامة الدولة، لبناء دولة، دولة الإسلام، هذه التي بعث من أجلها، من أهداف بعثة النبي، التي هي من أهداف بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إقامة أمة، أن يرى الإسلام واقعا على ظهر الأرض، أن يرى الناس في المسلمين الواقع. يعني إذا كان الدين يدعو إلى الأمانة فليرى الناس الأمانة في هؤلاء الأشخاص. إذا كان الدين يقول لك أن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا، بل كلفنا بتكاليف، أن ترى هذه التكاليف محققة في الواقع. إذا كانت آيات القرآن تصف الإنسان المسلم بمثالياته وأخلاقه فليرى هذا الإنسان. إذا كان القرآن والإسلام يصف مجتمعا متكاملا، كيف يتكامل أفراده ويتعاونون، فليوجد هذا المجتمع. من أجل ذلك كانت الهجرة إلى المدينة لإقامة هذا المجتمع. ولذلك حين وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى المدينة وجد في المدينة نوعيات مختلفة عن النوعيات التي كان يتعامل معها في مكة. ففي مكة إنما كان هم المشركون فحسب، أما في المدينة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هناك اليهود، ووجد هناك النصارى، ووجد هناك مشرك المدينة، وبدأ هناك صنف المنافقين. هذه أنواع خلاف النوع الذي كان يتعامل معه في مكة. فلذلك كان عليه أن يبدأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بداية شاملة تستوعب جميع هذه الأطراف. ولذلك بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عقد ميثاق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، قام بعقد معاهدة أيضا بين الأنصار أنفسهم، الأوس والخزرج. كانت بينهم حزازات في الجاهلية، كانت فيهم نزعات قبلية جائرة. أول واجب على القائد، هنا تتجلى صفة القائد. ولنا خطبة جمعة كانت في المنصورة اسمها القائد، أنت القائد. وإحنا يعني عندي النهاردة بالذات مطالبات عديدة للأستاذ مدني. حلو الأستاذ مدني دي، كان الواد مدني بس بقى مدير بقى، فبنقول للمدير دلوقتي إن عندي مطالبات عديدة بإعادة الخطبة مرة أخرى، لأن الوقت اللي بتذاع فيه الخطبة أحيانا الناس ما بتدركش إنها تشوفها. فإذا عيت في وسط الأسبوع في أي وقت، أي وقت مناسب يعني. خطبة أنت القائد، أن الأمة عموما تحتاج إلى قائد، قائد يقودها. الخطبة بتاع العصاية، ها؟ قائد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا عايز أقول إن أنا بحب سيدنا النبي وأنا متعصب لي، بحبه سيدنا، وأنت مأمور كمسلم أن تتعصب له. وقلنا قبل كده أنه لا يجوز التعصب لشخص واحد مطلقا إلا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لا يجوز التعصب لشخص واحد مطلقا يعقد عليه الولاء والبراء إلا لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التعصب لفئة تعصبا مطلقا أو جماعة أو مجموعة. لا يجوز التعصب لفئة أو جماعة تعصبا مطلقا يعقد على ذلك الولاء والبراء إلا لصحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك لما نقول احنا متعصبين لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا تعصب ممدوح. سيدنا النبي انا بقول الكتاب اللي مش عايز يخلص ده يا رب يخلص الاسبوع ده ان شاء الله اللي اسمه عظمة النبي هينزل بعنوان حبيب الله. 16 باب او 16 فصل جوانب العظمة كلها ان تأتيه تجده عظيما. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. زيد صلاة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سيدنا النبي لما تيجي شوف شوف حتى عندي فصل في الكتاب اسمه طبيب البشرية في الطب. تبص يمين تبص شمال لكل أطباء الدنيا وأطباء العالم تجد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم في الطب لا تنال ولا تطال. ودايما اقول ان هذه العظمة انما لكونه يوحى اليه مش زي الكفار والمشركين والغربيين ما بيعظموا كشخص مجردا من النبوة. لا ده عشان نبي بيوحى اليه مش بشخص النبي محمد مش شخص محمد ابن عبد الله لا النبي الرسول. لذلك في جانب القيادة في كتاب للواء ركن محمود شيت خطاب اسمه الرسول القائد ذكر فيه الراجل ده كان متخصص في العسكرية العالمية الله يرحمه رحمة واسعة له مجموعة الغزوات موسوعة الغزوات رائعة. انا استفدت من كتابات الرجل ده كثيرا جدا في هذه الجوانب العسكرية والقيادية لان الرجل موسوعي اطلع على موسوعات العسكرية العالمية وموسوعات القيادة العالمية ثم اسقطها واحدة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فاق العسكريين جميعا وأتى بأشياء لم يذكروها ولم يعرفوها صلى الله عليه وسلم منذ 1400 سنة. كل الموسوعات العسكرية اللي بتذكر صفات القائد تعال شوف سيدنا النبي القائد صلى الله عليه وسلم. هو ذكر كلام كتير بس خلوني أقول حاجة بسيطة في صفات القائد لان احنا يعني الحتة ده محتاجينها اليومين دول قوي جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد بدأ يعمل ميثاق التحالف الاسلامي كتب وثيقة بحيلكم برضو انا عمال اقول لكم دلوقتي خلوا بالكم من اللواء محمود شيد خطاب في كتاب موسوعة الغزوات خلي بالكم من اللواء محمود شيد خطاب في كتاب الرسول القائد خلي بالكم ايضا من في كتاب من كان في جريدة بتصدر في قطر اسمها جريدة الامة مجلة اسمها مجلة الامة كان في كتاب شهري اسمه كتاب الامة من موسوعة كتاب الامة دي عدد ضخم واخويا وصديقي الله يكرمه الشيخ محمد القصاص كان اداني مجموعة كاملة لو انها لسه ناقصة اكملها لي يا شيخ محمد ربنا يهديك. مجموعة كتب اللي هي كتاب الامة منها كتاب اسمه وثيقة المدينة تحليل وتوثيق. وثيقة المدينة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كتبها لما وصل المدينة. انا بقولك ايه بقى تستشعر في الوثيقة دي هقراها لكم القائد. صفات القائد، أول صفة في صفات القائد أن تكون له رؤية. صفات القائد ده أن يبقى أفق واسع، أن يبقى دماغه كبيرة. أرض اللي عمالين يختاروا كله بيشترط أنه ما بيسمعش الكلام، لازم يسمع الكلام. احنا قلنا مش هنتكلم في الموضوع ده. ان تكون له رؤية، له رؤية. اما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكونه نبي ورسول، قال الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. اسمع اسمع ربنا سبحانه وتعالى بيقول له ايه، والآية ديك اللي ادهشتني في خطبة اليوم. واحيانا يحصل لك احباط ان الآية اللي بتدهشك الناس مش واخده بالها منها، ومحدش اندهش بيها ولا انبهر ولا حاجة. قال الله عز وجل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن، هي دي، ولا تكن للخائنين خصيما. سمى اللي مش عايزين الشريعة خونة. قال للنبي ما تدافعش عنهم. ولا تكن للخائنين خصيما. وانا بتكلم عن شرع الله، عن دين الله، مش عن اشخاص، ماليش علاقة بالاشخاص تماما. انا بتكلم عن الشرع، عن الدين. ان يكون له رؤية، رؤية زي ما هنا ربنا قال هنا ايه، إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. السيدة عائشة قالت له إيه؟ قالت له سبحان الله يا رسول الله إنك ترى ما لا نرى. قالوا ده أنت بتشوف اللي إحنا مش شايفينه. قال لهم استقر. حديث الشيخ الألباني قال ضعيف لعنعنة ابن إسحاق، وأنا بقول إن شاء الله الحديث ده صحيح. الكلام ده عليه نور النبوة، بتخالف الأصول. لما بخالفش الأصول جبت بقى فضل الله إسناد صحيح غير إسناد ابن إسحاق، اللهم لك الحمد والشكر. الشاهد إيه؟ أن يكون مؤمنا بهذه الرؤية إلى حد اليقين، عنده يقين إن ده الصح اللي ما فيه الصح غيره، ده القائد. عشان كده سيدنا النبي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. يبقى الرسول آمن الأول، والمؤمنون عنده إيمان يقيني عقدي بالرؤية دي، الرؤية اللي هو بيتبناها لا يتزحزح عنها ولا يتزلزل. ولذلك قلت لكم قبل كده ان غلام اصحاب الاخدود لما كان مهزوز في الاول، يا ترى امر الراهب ولا امر الساحر، فضل مهزوز شويه لحد ما ربنا سبحانه وتعالى رزقه اليقين في ان امر الراهب هو الحق. لما طلعوه فوق الجبل يرموه فوق الجبل يقول لهم برضه هو ربي الله، يرموه في البحر يطلع من البحر يقول ربي الله، يجي يقتله يقول مش هتقتلني الا لما تعرف أن ربي الله. هو ده صاحب الرؤية على يقين. لذلك لما عمر بن الخطاب جاب له ورقة قال له ايه؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ وده برضه من الحديث الضعيف اللي عمالين نشتغل عشان نلاقي لها إسناد صحيح. أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متهوكون يعني هي لعبة، هو تهريج، هي اي حد يقول اي حاجة يجيب لنا ورقة فيها كلمتين عاجبينه نقول ايوة حط دي في البرنامج، يعني خلي دي من الدين. الموضوع مش كده. صاحب رؤية، الرؤية دي هو مؤمن بها الى حد اليقين. ثلاثة، ان يكون عالما بخطوات الطريق لتحقيق هذه الرؤية لا يلفته عن طريقه شيء. جامد زي الجبل، جامد. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف القلب الناجي من الفتنة قال حتى تعود القلوب على قلبين، قلب المفتون، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. القلب الناجي من الفتنة وقلب أبيض يعني عن أي جزئية في الشريعة واحذرهم. الله يعلم أن للشريعة أعداء وأن هناك من يريدون أن يفتنوا الناس عن شريعة الله وأن يصرفوهم عن حكم الله. لذلك شدد الله على النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع أهواءهم، شدد الله على القائد احذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. طب لو مش عاجبهم نعمل ايه؟ قال الله فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل لأحد. الآيات دي أنا عايز أعلقها على مجلس الشعب ومجلس الشورى ومجلس الرئاسة. عايز أعلق الآيات دي الصفحة دي من المصحف من أولها لأخرها كده عشان الكل مسلم يبص عليها. عايز أعلقها على كل باب بيت وكل باب مدرسة وكل باب جامعة إن هي دي عقيدتنا وهو ده منهجنا وهو ده كلام ربنا وهي دي أوامر ربنا وهي دي تحذيرات ربنا. عايز ألزقها على قلب كل مسلم ألا يحيد عنها طرفة عين. اللي بتبين خطوات الطريق يبقى نمرة واحد أن تكون له رؤية، اثنين أن يكون مؤمنا إلى حد اليقين بهذه الرؤية، ثلاثة أن يكون عالما بخطوات الطريق لا يلفته شيء عن تحقيق هذه الرؤية، أربعة أن يكون قد جرب الطريق وساره وعالجه قبل ذلك. الخبرة اللي هي اسمها بقى ايه؟ القوي الأمين. عنده خبرة، عرف، عنده علم، عنده فهم، عنده وعي، مجرب، قد عركته الحياة. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قائد ابتداء من الاعتكاف في الغار الليالي ذوات العدد. وعشان كده لما نيجي نقول النهاردة عنده خبرة ما نقولش يعني النبي كان عنده خبرة النبوة، ما كانش نبي قبل كده وبعد كده بقى رسول، لا، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان له مراحل في حياته زي الاعتكاف في الغار الليالي ذوات العدد، زي التجارة، زي خبرة الحياة، زي وضع الحجر في موضعه، كل ده كان قبل النبوة. كان سفره مع عمه، كان جلسته في مجالس الأكابر. أحدث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومخلطته للناس وتعامله مع الناس عركته الحياة واكتسب الخبرة في هذا الأمر. خمسة، أن يستطيع الترويج بجدارة لهذه الرؤية. إيه الفايدة؟ إنك أنت تمتلك علم وما تعرفش توصله للناس. يعني في الفايدة إنك تعمل بيه في نفسك، مفيش مشكلة، لكن ما تبقاش قائد. عارفين أنا كنت كاتب في كراسة التخاريف إيه؟ وإحنا كنا سميناها اسم تاني بس مش فاهم. سميناها مدرسة الحياة. مدرسة الحياة كنت كاتب فيها حتة بقالي مدة يا دي عمرو ما كتبتش في كراسة دي، يبقى فكرني اكتب فيها حاجة. في كراسة مدرسة الحياة كنت كاتب فيها ايه؟ انك تستطيع ان تقود بنفسك وتستطيع ان تقود الاخرين، ولكن المهارة والجدارة ان تجعل بعضهم يقودك لكن إلى حيث تريد لا إلى حيث يريد. القائد سيدنا النبي طبعا صلى الله عليه وسلم ده قائد شمولي، يعني كان في الحرب قائد وكان في السياسة قائد وكان في العائلة قائد وكان في النبوة قائد وكان في الإيمان قائد وكان في العبادة قائد وكان في العلم قائد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده نبي، لكن لما نيجي لحد تاني من البشر قد تكون عنده زي ما نقول كده رؤية، لكن محتاج حد يسأله. المعارة ان اللي سيقلي اخليه يوديني مطرح ما انا عايز مش مطرح ما هو عايز، لان الرؤية رؤيتي انا، هو بس مجرد ايه سواء. عشان كده كنت بقول معلش كنت بقول مصر مش هم دول بس السياسيين فيها والاقتصاديين فيها اللي هم الظاهرين يعني، لا ده مصر فيها 20 مليون رجل، 20 مليون رجل دول نسبة الرجال، الباقي بقى النساء والأطفال. لكن 20 مليون رجل دول أكيد فيهم مليون غير دول، غير الشخصيات المشهورة واللي هي قائمة بالأمر من 60 سنة لحد النهاردة، في شخصيات مدفونة، لكن أكيد عمالقة في السياسة وفي العسكرية وفي الاقتصاد وفي الزراعة وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي كل شيء، في بس محتاجين يكتشفوا. هي دي قضية الترويج بجدارة لهذه الرؤية، ان انا اكتشف المهارات، استكشف واكتشف المواهب والطاقات، وتحمل المسؤولية بذاته يفجر الطاقات. يعني لما اجيب حد يسألني واقول له امشي يمين مش جاي يمين هتيجي، بتيجي، يفجر الطاقات. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان أعظم الناس في الترويج لهذه الرؤية. في حاجة اتكلمت عنها وأشرت إليها قبل كده اسمها فرز الرجال. فرز الرجال ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من يأتيني بخبر القوم، ما حدش يرد، الريح شديدة والظلمة شديدة والبرد شديد وكل مكلفت تحت البطاطين، من يأتيني بخبر القوم؟ نعم، من يأتيني بخبر القوم؟ حدش قام، قم يا حذيفة. اختيار حذيفة وان النبي صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، انا قلت لك قبل كده لما اقول لك صلي عليه ارفع صوتك، سمعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقلت لك انت كمان عشان ما تقوليش بيزعق ليه صلي عليه، الكلام مش للرجالة بس، انت كمان صلي عليه، ايوه انت بالذات صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان بيفرز الرجال، يعرف يفرق، وهو اللي قال لنا صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجد الرجال تجد الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. قال كده، قال صلى الله عليه وسلم صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. فرز الرجال النهاردة محتاج القائد انه يبقى صاحب بصيرة نافذة. القائد يا جماعة ما بيجربش لانه ما عندوش استعداد للفشل. ماشي يا مدن انت مدير دلوقتي، لا مش هفشل، بياخدها تحدي اكون او لا اكون، عشان كده بتبقى عينه ثاقبة، القائد عينه ثاقبة، بص كده يفتشك من جواك، يعرف انت مين وعايز ايه واخرتك ايه، تنفع ولا تنفع، تنفع في ايه. لذلك لنشرت قديم قوي قناة مش قناة مسجد الرحمة 303 شارع الهرم أمام فندق أوروبا. الكلام ده سنة 89. الشريط اسمه فن الدعوة. فن الدعوة ذكرت في درسين، كان لنا درس هناك كل يوم جمعة، كل زي ما كان فضفضة كده في الوقت بعد العشاء. ذكرت فن الدعوة، فن الدعوة مر الشريطين. ذكرت فيه ازاي تحفظ اسم المدعو، لان لما قابل واحد مدعو وقول له اهلا يا عمر، دي بتؤثر في قلبه. ازاي يحفظ الاسم ده؟ لا دي مش وقتها، احنا بس عايزين نتكلم دلوقتي في فن تحريك الدوافع. واحد، انا قاعد مع واحد وعايز ادعوه، عايز اوصل له الرؤية اللي عندي. صاحب النظرة بيبص له كده يعرف ده يجي ازاي. مثلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عند عمته أروى، فكان عندها سيدنا عثمان بن عفان، وسيدنا النبي قاعد فشاف سيدنا عثمان فقال لا إله إلا الله، وبعد شوية لا إله إلا الله، هم قاعدين بعد شوية لا إله إلا الله، وقام خرج وراء سيدنا عثمان. قال له أنت قلت إيه؟ قال له أنا قلت لا إله إلا الله. قال له أشهد أن لا إله إلا الله. قال له فإني رسول الله. قال وأشهد أنك رسول الله. بس خلي بالك، واحد سيدنا عثمان زي سيدنا عثمان كان محتاج يسمع إيه؟ لا إله إلا الله. واحد تاني ما كانش هيسلم إلا بخناقة، زي عمر. سيدنا عمر بن الخطاب لما راح خبط على الباب، راح الصحابي يقول فنظرت من صير الباب، الخشب بتاع الباب عامل كده، فبص من بين الخشب كده ودخل يجري عمر 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 عمر. سيدنا حمزة قال له وما عمر، إن أراد خيرا بذلناه له، وإن أراد شرا قتلناه بسيفه. فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا، فجلسوا، ثم خرج إليه ففتح الباب بيد وضرب بيده في صدر عمر فأمسك بخناقه، ثم قال أما آن لك أن تسلم يا ابن الخطاب؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. زي ما قلت لك كده، هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فاهم، شايف ان ده يسلم بكلمة وده يسلم بايه؟ بخناقة. خبر ركانة، ركانة كان مصارع، بطل مصارع العرب، لم يضع احد جنبه الارض الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شاف الرسول ركانة وهو بيرعى غنم كده ومعاه 100 غنماية، فالرسول قال له أتصارعني يا ركانة؟ فنظر، انت عارف المصارعين بقى اللي هم الكلمة المشهورة اللي من دول كلمة عامية مصرية، لهم جانس كده يعني عضلاته دي مخليه ماشي كده، مش ايده مش ما بتجيش جنبيه، عامل كده. فبص، عارف لما تيجي تكلم واحد منهم بقى و الناس اللي مش عايز اهون منهم، لا احسن يضربونا يا عم، الناس اللي هم بتاع في الاخر بقى، يعني لما يجي واحد بطل من ولاد البلد بيكومه في لحظه يعني. المهم الشاهد، وكان نظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من انت؟ قال انا رسول الله. قال وما رسول الله؟ قال الله ابتعثني. قال اصارعه؟ قال على كم؟ قال على 100 من الغنم. قال له اديك 100 شاه لو صرعتني. فصارعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرعه، فلما وجد نفسه على الأرض قال: كيف فعلت ذلك؟ والله ما وضع أحد جنبي الأرض قبلك، عمر ما حد وقعني، أتصارعني مرة أخرى؟ قال: على كم؟ قال: على 100. فصارعه رسول الله، فهز الرجل رأسه وغمض عينيه وفتحهما، ثم قال: صارعني الثالثة. فصارعه فصارعه، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ شياهك 300 شاة، خذهم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. يبقى في واحد بيؤمن بكلمة، واحد بيؤمن بخناقة، واحد بيؤمن لما تهزمه. عشان كده كنت بقول لكم فن الدعوة في حاجة مهمة جدا نفسي أبلغها للدعاء، اسمها الإبهار. الإبهار فاصل ايه وبتاعي بقى، خلينا في اللي احنا فيه. الابهار ان شوف سيدنا سليمان استعمله ازاي مع بلقيس ملكة سبأ. ملكة سبأ كان عندها عرش، الهدهد كان منبهر بيها، قال: ولها عرش عظيم. فسيدنا سليمان اراد ان يدخلها الاسلام بالابهار. احيانا كده زيولة كده يجي لك مجموعة دكاترة قبل ما تتكلم معهم في الدين لازم تقلعوا البلطو الاول ان هو مش دكتور ولا حاجة، عشان يبقى كذلك نفس الشيء لازم تخليها تعتقد ان عرشها اللي هي مفتخرة به وعاملة فيه بطلة ملوش لازم عندنا. قيل لها ادخل الصرح، فضلي. فلما دخلته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال قال لا 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 ده ازاز مش ميه. قال: انه صرح ممرد من قوارير. قالت: رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. بس خلاص، هي تكه واحده الابهار. لذلك بنقول ايه، طيب خد 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 كمان مثال اخير عشان الفصل بتاع مدني. ان واحد تاني مش هينفع ان هو يسلم بكلمة ولا يسلم بخناقة ولا يسلم بإبهار ولا يسلم بهزيمة، وإنما يسلم بمناقشة، مناقشة عقلية واضحة. عدي بن حاتم، جاء عدي بن حاتم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عدي بن حاتم أسلم. فقال عدي: إني على دين. الغرور بقى، ها؟ قال له: أنت فكرني زي المشركين دول بيعبدوا أصنام؟ ده أنا على دين. فقال: يا عدي أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انا اعرف دينك اكتر منك، اللي انت بتقول عليه دين ده انا اعرفه اكتر منك. قال له: انت تعرفه اكتر مني؟ قال له: ايوه. الست ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: اولست ترأس قومك؟ قلت: بلى. قال: اولست تأخذ المرباع؟ قلت: بلى. قال: ذلك لا يحل لك في دينك. قال له: مش انت ركوسي؟ لأن النصارى أصناف كثيرة بيكفروا بعضهم. الشاهد إيه مش موضوعنا. قال له: مش أنت ركوسي؟ وأنت رئيس القوم؟ قال له: قال له: بتاخد الربع؟ قال له: أيوه. قال له: طب ما دينك ما لا يحل لك إنك تاخد الربع ده. قال: فلما قالها تواضعت مني هنية. لما قال كده حسيت إن أنا إيه؟ انكسرت شوي. وقال: اني قد ارى، شوف بقى صاحب النبي صاحب الرؤية، اني قد ارى ان مما يمنعك خصاصة تراها بمن حولي، وان الناس علينا قلب واحد. يمكن انت مش مخليك تسلم انك انت شايفنا الناس فقراء وغلابة ومفكر ان احنا ما بنفهمش الا في الوعظ والتذكير بس. لا، ده احنا برضو بنفهم اللي انت فيه. ترى خصاصة الناس فقراء وغلابة، وترى ان احنا الناس كلهم علينا بقى هياكلونا. ايه رأيك؟ مش كده؟ هل تعلم مكان الحيرة؟ مكان الحيرة، الحيرة بلد. قلت قد سمعت بها ولم آتها. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم: لتوشكن الظعينة أن تخرج منها بغير جوار حتى تطوف بالكعبة، وليوشكن كنوز كسرى ابن هرمز أن تفتح. قلت ومن رأيته خالف أمري نكلت به. يبقى لازم القائد لا يخالف قوله، لا يخالف قوله فعله. اثنين، قدرة القيادة على الاستمرار في النهوض بالدعوة تبليغا وإقناعا. قضية مش قضية اننا النهاردة ابقى على قد كلمتي، لا، ان استمر. احنا قلنا أن يرى أول الطريق كما يرى آخره، فلذلك يبقى مستمر من أول الطريق لآخره. ثلاثة، قدرة القيادة على استيعاب المستجيبين للدعوة تنظيما وتسييرا. ان القضية النهاردة زي ما قلنا كده لو في ابهار وفي محبين موالين انصار جدد ان يبقى عنده قدرة على استيعاب الجديد. مش عايش ابن لحظته ابن وقته، لا ده خطته وافاقه واسعة ومعروفة وطويلة ودائمة وعنده استعداد ان هو يستمر اكتر من كده. مهمة جدا. اربعة، وجود الثقة الكاملة بين القيادة واتباعها. هي دي، القائد لازم الاتباع واللي حواليه لازم يبقى عندهم ثقة فيه، ولازم يبقى عنده ثقة فيهم. ولو فقد هذه الثقة، هي دي المشكلة الكبيرة، انه لو فقدت هذه الثقة بين القيادة والاتباع او بين الاتباع والقيادة انهار العمل، ينهار تماما. خمسة، قيادة القدرة، قيادة قدرة القيادة على التعرف على امكانيات الاتباع وان تستطيع الاستفادة من كل امكانياتهم العقلية والجسدية اثناء الحركة. علمونا زمان واحنا كنا بنتعلم فن ادارة الدعوة، قالوا لنا نمرة واحد حاجات كتير، منها انه اذا تعارض الاعداد والانتشار يقدم الاعداد. اثنين، ان المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات. وديك انا عايزك تتعلمها في بيتك، ان لو في حد في البيت ملوش شغلانة هيعملك مشاكل كتير، لكن لو الكل مشغول، ده مشغول بيذاكر، ودي مشغولة بتطبخ، ودي مشغولة بترتب البيت، ودي مشغولة بتجهز الضيوف، ودي مشغولة، وده مشغول بيحضر الدرس، وده مشغول، لو الدنيا كلها مشغولة مفيش مشاكل، كل واحد في شغله. لو في حد فاضي، الفاضي يعمل لك مشاكل. فلذلك لابد للقائد انه يبقى عارف امكانيات الناس ويستوعب امكانيات. علمونا ايضا، علمونا في إدارة الدعوة إن صفة المدير من أهم وأخطر أسباب نجاح المدير، إنه يستطيع أن يقوم بعمل كل فرد من الأفراد الذين يديرهم. يعني لو غاب الواد عزب أقف على الكاميرا، لو غاب الواد اللي على السيسيو اسمه إيه أقعد على السيسيو، لو غاب الواد محسن بتاع الإضاءة أبقى أنا أشتغل في الإضاءة، لو غاب وهذا هو ده المدير، المدير اللي ما فيش حاجة تعطله، يبقى مستوعب أعمال كل هؤلاء الناس، يقدر يستوعبهم ويقدر يقوم بيهم. قدرة القيادة على التعرف على الإمكانيات وتشغيل هذه الإمكانيات. ستة، قدرة القيادة على حل المشاكل الطارئة بأقل قدر ممكن من الجهد. برضو من اللي كانوا بيعلموهن بيقول ايه، توقع خطأ الغير، لما يحصل غلط ما يربكنيش. لسه كنت بقول لهم دلوقتي بيقولوا في الواد عزب ده بيقول عندهم سلعوة، ربنا ينجيهم ويعافيهم يا رب وينجي مسلمين. قلت له المصيبة الكبيرة في التعويل بتاع النساء، النساء بتأول الموضوع، الحق ده انا شفتها والله كانت 8 لما ودت 10 وما فيش حاجة حصلت اصلا ولا شافت، وانما كلها احلام واوهام. فلذلك القائد ما يتفزعش ما يتهزش، الله، سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما في غزوة حنين وكل الناس جريوا ما تهزش، في غزوة احد بيبص على الجبل لقى الرماة نزلوا ما تهزش ولا تحرك ولا الكلام ده، غيروا ثانية واحدة خد قراره وانتهينا وثبت، كان أثبت الناس جنانا صلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلذلك القائد اللي هو قائد ما يتهزش. الرسول صلى الله عليه وسلم هو رايح غزوة أحد معرفة حجم الهزيمة. يعني اخطر حاجة في قائد ان هو ينتصر نصر جزئي فيغره النصر فيفرح قبل موعد الفرح او يقنط ويقرر او يعتقد الفشل قبل موعد الفشل. واضحة دي؟ يعني ما تفرحش قوي في البداية، اصبر لما يتم النصر، وما تحسش بالفشل والهزيمة وانت لسه في ارض المعركة، استدرك. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة احد لما قالوا المشركين بيجمعوا نفسهم عشان يقولك المدينة خرج الى غزوة حمراء الاسد وقال لهم لا يخرج معنا الا من شهد احدا، خرجوا مجروحين 70 جريح، خرجوا بجروحهم يتكئ بعضهم على بعض ليلاحق المشركين، وذهب الى حمراء الاسد ولم يجد احدا. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الاخيرة قدرة هذه القيادة على ان تحكم امر بناء دولتها احكاما يجعلها قادرة على الصمود والنمو على المدى البعيد. هنيجي بقى لميثاق التحالف الاسلامي اللي هو النقطة دي نمرة 8، ان احكام امر البناء. يا جماعة لما اكون انا عايز ابني عشة غير لما اكون عايز ابني بيت، غير لما اكون عايز ابني عمارة، غير لما اكون عايز ابني مدينة، دايما اقول ان من ميزات المدينة الفلانية انها تخططت على الورق قبل التنفيذ. فدي ميزة موجود على الورق، الكهرباء فين والمية فين والمجاري فين والتليفونات فين على الورق، موجود على الورق. بعد كده لما جت اتنفذت اي عارفين بقى كل حتة فين وعاملة ايه، اتخططت على الورق ان الاساسات دي كذا وكذا وتحتمل كذا وكذا وممنوع تعلي عن كذا وتكون الى اخره. لما يجي واحد يبني امة مش هي اكبر من قضية محافظ ولا وزير حاجة معينة ولا نائب في البرلمان، ده بناء الامة ده شيء ضخم جدا هائل، محتاج احكام بناء الامة، وخصوصا اذا كان تكالب الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. احكام بناء الامة احكاما يجعلها قادرة اولا على الصمود والثبات، ثانيا على النمو على المدى البعيد. تعالوا نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عمل ميثاق التحالف الإسلامي، هذا كتاب من محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم. يبقى ده ميثاق بين النبي والمسلمين. المسلمين كانوا مهاجرين وأنصار، الأنصار كانوا أوس وخزرج، فلازم